بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 19، نقض أهل الذمة للعهد. قال: إذا نقضوا الميثاق جاز قتالهم، وإن حصل النقض من بعضهم حل قتل هؤلاء، فإن دافع عنهم أهل الذمة فقد نقضوا العهد جميعا، وإن نقض رجل العهد لم تحل امرأته وذريته للسبي إلا أن ينقضوا معه، لأنه قد يكون هو الذي تفرد بنقض العهد دون رغبة من الأهل والأولاد. وإن خيف من أهل الذمة الخيانة والنقض فنص الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز أن ينبذ إليهم عهدهم. هذه نقطة مهمة تخالف فيها الهدنة مع الكفار. هدنة، الهدنة إذا خفت منهم فانبذ إليهم على سواء، وأما أهل الذمة فخذ حيطتك ولا تأمن مكرهم، لكن لا تبدأهم حتى يبدأون، لأنه بعقد معاوضة بالجزية. وإن خيف من أهل الذمة الخيانة والنقض فنص الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز أن ينبذ إليهم عهدهم، لأن عقد الذمة لحقهم، بدليل أن الإمام تلزمه إجابتهم إليه، بخلاف عقد الأمان والهدنة فإنه لمصلحة المسلمين، ولأن عقد الذمة مؤبد وهو معاوضة. هذا إذا لم تظهر القرائن الواضحة أنهم يخونون، فإن وضح الأمر بخيانتهم بقرائن واضحة فانتقض عهدهم، كان يشهد عليهم العدول أنهم أعدوا السلاح وأعدوا كذا، وأنهم مالأوا بعض أهل الحرب، فهنا قد انتقض. لكن مجرد خوف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخوف من بني قريظة في الخندق، ولكنه لم لم يقاتلهم حتى بدأوا قاتلهم. المسألة 20، حماية المسلمين لأهل الذمة من أهل الحرب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة. معنى أهل الذمة يصير لهم حق الحفظ عليهم، إذا هجم عليهم أهل حرب فهم أهل ذمتنا ندافع عنهم. أهل الذمة، أهل الذمة في غير الجزيرة لهم حق، لأنهم أدوا الجزية إلى أن ينزل عيسى عليه السلام ويضع الجزية. أهل الحرب، أهل الهدنة، أهل الهدنة ما تجعله معهم أبدا إلا إذا أطلقت، فالمقصود يكون إذا أطلق الهدنة فلا تكون لازمة، بحيث أن المسلم إذا انتهت إذا رأى قوة يعني فيخبرهم أنه ليس بينه وبينهم أحد، يعني ما يؤكدونها في الهدنة، ما يقول أبدا بالهدنة إلا إذا أطلقت إطلاقا فلا بأس بدون تأبيد. سيأتي معنا الكلام على الهدنة إن شاء الله بعد صفحة. قال المسألة 20، حماية المسلمين لأهل الذمة من أهل الحرب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين، يعني حتى لو اعتدى بعض أهل الشر من المسلمين عليهم فيعاقبون على ذلك. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فإن ريح الجنة مسيرة 40 عاما. ولا يظلمون أيضا ويزجر المسلم على ظلمهم إذا ثبت ذلك، إذا ثبت الظلم. وعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة، لأنه التزم بالعهد حفظهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا. قال الزيلعي عنه كما في نصف الراية: غريب، وهو يطلق هذا اللفظ فيما ليس له أصل. ثم ذكر أن الدارقطني أخرج عن علي رضي الله عنه قال: من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا. في إسناد أبو الجنوب وهو ضعيف، وانظر سنن الدارقطني حتى على تحسينه، مقصود من حيث العصمة وليس الدم كدم المسلم ولا الذمة كالذمة، ولكن من حيث العصمة، ولا الدية كالدية، ولكن من حيث العصمة معصوم الدم والمال. وقال عمر رضي الله عنه في وصيته للخليفة بعده: وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيرا أن يوفي لهم بعهدهم ويحاط من ورائهم. قول يحاط من ورائهم أي يحافظ على، يقاتل عنهم. المسألة 21: إذا تحاكم أهل الذمة للحاكم المسلم من أهل العلم، من يقول يجب على الحاكم أن يحكم بينهم لقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وهذا قول ابن عباس. أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح. وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وعمر بن عبد العزيز، وهو قول الشافعي والحنفية، وعزاه القرطبي للجمهور. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإمام مخير بين الحكم بينهم والإعراض عنهم لقول تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الآية. وهذا قول الشعبي والنخعي والزهري وسعيد بن جبير، وهو مذهب أحمد ومالك، وقول للشافعي، وعزاه البغوي للجمهور. وأجاب الأولون بأن آية التأخير منسوخة بالآية التي ذكروها، وأجيب بأنه لا نسخ مع عدم وجود التعارض بين الآيتين، فإن الأمر بالحكم بما أنزل الله لا ينافي التخير، فإنه إذا اختار الحكم حكم بينهم بما أنزل الله. والصحيح القول الثاني والله أعلم. فإذا تحاكموا إلينا في خصامات بينهم، تشاجر بينهم، فلا شك أن الأفضل أن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولكن إذا حب أن يتركهم ترك فله ذلك أو أعرض عنهم. قوله أن يحكم بينهم ما أنزل الله أي إذا اختار الحكم بينهم فيحكم بينهم ما أنزل الله. أما ما يتعلق بإقامة الحدود فقد أعطاهم الجزية على أن تجري الأحكام عليهم، تجري عليهم أحكام الإسلام من قتل القاتل وجلد الزاني وقطع السارق إلى آخره. قال: تنبيه، إذا تحاكم مسلم وذمي وجب الحكم بينهم بلا خلاف عند أهل العلم، لأن هنا الخصام مع مسلم. ذكر ذلك الشوكاني في فتح القدير وغيره. المسألة 22: تمكينهم من شراء المصاحف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فقه، فإن فعل فالشراء باطلا لأن ذلك يتضمن ابتذاله. المسألة 23: تصديرهم في المجالس وبدؤهم بالسلام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. أخرجه الترمذي، هو في صحيح مسلم. وقال حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن غادون غدا فلا تبدأوهم بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم. أخرج أحمد من طرق عن أبي بصر الغفاري. المسألة 24 قوله للذمي كيف أصبحت ونحوها. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال أبو داود قلت لأبي عبد الله تكره أن يقول الرجل للذمي كيف أصبحت أو كيف حالك أو كيف أنت أو نحو هذا؟ قال نعم هذا عندي أكثر من السلام. انتهى. وذهب الشيخ الإسلام إلى جواز ذلك لأن السلام يتضمن الإكرام والدعاء أيضا. جواز الشيخ الإسلام يقول جائز. قال العلامة العثيمين رحمه الله ينبغي أن يقال إذا كانوا يفعلون بنا ذلك فلنفعله بهم، أو كان هذا لمصلحة كالتأليف لقلوبهم فلنفعله بهم، أو كان ذلك خوفا من شرهم فلنفعله بهم. هذا التفصيل طيب للمصالح، يعني إن لم تكن هناك أي مصلحة فلا يستحق أن يسأل عن حاله، يكره هذا. أما إذا وجدت مصلحة من تأليف أو السلامة من شرهم فلا بأس. بعض المسائل المتعلقة بالهدنة. قال الهدنة مأخوذة من الهدون وهو السكون، والمراد به الصلح بين المسلمين والكفار على أن يكف كل منهما عن الآخر ويسمى موادعة. الموادعة أيضا من السكون والراحة، مفاعلة من الودع، كل يدع الآخر، وصلحا ويسمى موادعة وصلحا وهدنة. وتجوز المهادنة بدون مال، وتجوز بمقابلة مال يدفعه الكفار. المسألة مسألة هل تجوز الهدنة بمقابل مال يدفعه المسلمون للكفار؟ العكس، تكون الهدنة مقابل أن المسلمين يدفعون مال، شبيه بالجزية. ذكر أهل العلم أن هذا لا يجوز لأنه إذلال للإسلام والمسلمين، وذكروا أنه لا يجوز إلا في حال ضرورة شديدة كأن يخشى من ذل أعظم منه فيجوز للضرورة. قد تساهل حكام المسلمين في هذا الأمر فيدفعون الأموال بدون ضرورة، هذا من المعاصي لا يجوز، إنما إذا خشي الضرر العظيم فيمكن أن نعم يسلم شرهم من ذلك. قال الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاه. تنبيه: ليس لأحد أن يعقد الهدنة غير الإمام، وليس للإمام أن يعقد الهدنة إلا لمصلحة المسلمين. المسألة الثانية: هل اشترط في عقد الهدنة أن يكون مقيدا بزمن؟ مسلمين نعم مثل هذا، لكن باسم الدين الله المستعان يطالبون بقضاء الديون الأولى. لا أو يا ويله إذا طالب الديون الأولى. ها؟ الله المستعان، حسبنا الله. المسألة الثانية: هل اشترط في عقد الهدنة أن يكون مقيدا بزمن؟ اشترط ذلك بعض أهل العلم، وهو قول جماعة من الحنابلة والشافعية، واختاره ابن قدامة لأن عقده مطلقا يؤدي إلى ترك الجهاد في سبيل الله، ولأن المسلمين قد يجدون قوة على عدوهم فيمنعهم العقد. وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة العقد مؤقتا ومطلقا. كلمة مطلقا غير كلمة مؤبدة، يعني ما يجوز تأبيده، إنما إذا أطلقه فلا بأس، لكن لا يشترط إذا أطلق ما يقول لازم علي أبدا يشعرهم بذلك، إنما بيننا وبينكم هدنة وليس في نفسه التأبيد. وذهب جماعة من العلم لصحة العقد مؤقتا ومطلقا، وقول جماعة من الشافعية والحنابلة، اختار ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليهم، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل قريظة وغيرهم مطلقا، وقولهم يؤدي إلى ترك الجهاد ليس بصحيح، لأنه وإن كان مطلقا فنحن لا نقول بأنه يجوز أن يشترط جعله لازما، بل يكون عقدا جائزا. إذا أردنا الخروج منه نبذنا إليهم العهد، كما قال الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، إلى قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فهؤلاء هم المعاهدون لغير مدة، وأما الذين لهم مدة فقال فيهم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فالذي له مدة أمر بإتمام العهد إلى مدة، والذي مدته مطلقة جاز أن ينبذ له العهد إذا رأى المسلمون أنفسهم قوة، كما أنهم هم أنفسهم لو وجدوا قوة على المسلمين ما يبالون العهود، حتى ولو كان مؤقتا ما يبالون. وعليه فالعهد المطلق لا يجوز أن يجعل لازما، والعهد المؤقت يجوز أن يجعل لازما ويجوز أن يجعل جائزا على الصحيح ومنعه بعضهم. معنى لازم أي لا يجوز له أن يرجع، فإذا قال المشركون الذين عقد معهم الهدنة ليس لأحد منا أن يرجع عنه، فما ما يعطيهم هذا، ما يعطيهم هذا الشهادة، يقول بيننا عهد فقط. تنبيه: إذا عقد المسلمون مع المشركين هدنة، يعني يعطيهم الأمن من الخيانة، لأن لكم علينا العهد ولا نخونكم، لهم حق التزم لهم بعدم الخيانة، أما أن يجعل لازما فلا. العهد المؤقت لا بأس أن يلتزم، إذا كان مثلا مدة سنة يقولون ليس لأحد منا أن يرجع عن هذا العهد فيلتزم بذلك إذا رأى المصلحة للمسلمين بذلك، فلا بأس، فلا بأس أن يجعله لازما عليه، فلا يستطيع أن يرجع عنه بعد ذلك حتى تنتهي المدة أو حتى ينقضوهم. تنبيه: إذا عقد المسلمون مع المشركين هدنة منعوا منهم أنفسهم وأهل ذمتهم، يعني المشرك الذي تعاقدت معه يمتنع، تمتنع أنت وأهل ذمتك الذين لهم ذمة عليك. وأما إذا عدا عليهم أهل حرب آخرين لم تمنعهم منهم. المسألة الثالثة: إذا نقض أهل الهدنة الصلح، كان حكم الله ورسوله في قريظة حين نقضوا أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية وتغنم أموالهم، وعلى هذا جرى أهل العلم فيهم وللإمام أن يعفو إذا رأى مصلحة في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. المسألة الرابعة: هل يصح أن يشترط رد من جاء منهم مسلما؟ أجاز ذلك جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة وجماعة من الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبله، ولا يجوز عندهم قبول هذا الشرط إلا لحاجة أو تحقق المصلحة منه، ومنع منه الحنفية وبعض الشافعية، والصحيح ما تقدم، وشرط بعض الشافعية أن يكون له عشيرة. إذا تحققت المصلحة فلا بأس عند الشدة على المسلمين، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وإلا فالأصل عدم قبول هذا لأن فيه شدة على المسلمين. المسألة الخامسة: هل يجوز اشتراط رد النساء المسلمات منهم؟ لا يجوز ذلك عند أهل العلم، لقوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إن شاء الله من يوم غد نقدم الدرس قليلا، فنبدأ إلى 20 إن شاء الله، الدرس يبدأ من غد إلى 20. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.